إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من المقاصد والغايات التي من أجلها بعث نبينا عليه الصلاة والسلام تتميم مكارم الأخلاق، كما عند البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإننا في هذا المقام نقف وإياكم مع خلق كريم من الأخلاق الفاضلة التي أمر ربنا نبيه بها، فامتثل أمر ربه حق امتثال، فقام بهذا الخلق حق قيام عليه الصلاة والسلام. إنه خلق التواضع، إنه خلق التواضع، حتى نتدارس سيرته عليه الصلاة والسلام، ونعلم مدى تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما أوتي من المكانة والمنزلة والشرف، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول من يقرع باب الجنة فيدخلها، وهو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، وهو الذي عرج به إلى السماء السابعة حتى دنا من سدرة المنتهى، فكلمه ربه عز وجل مباشرة. ومع هذا فهو إمام المتواضعين عليه الصلاة والسلام، كيف لا؟ وقد أمره ربه بذلك فامتثل حق الامتثال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال في سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فامتثل عليه الصلاة والسلام، بل وأمر أمته بهذا الخلق العظيم، وبشرهم ببشارات عظيمة لمن تخلق بهذا الخلق. جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا فقد هذا الخلق بين أوساط المسلمين ظهر البغي والفخر والعدوان. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو يبشر المتواضعين بالرفعة: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. بل وبشر عليه الصلاة والسلام المتواضعين بجنة الرحمن. فقد أخرج الترمذي من حديث ثوبان وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. أيها المسلمون عباد الله، لقد نقل لنا الصحابة الكرام صوراً مشرقة من صور تواضعه عليه الصلاة والسلام، وإذ نذكر هذه الصور ليزداد عليه الصلاة والسلام محبةً وتعظيماً وإجلالاً وتوقيراً في قلوبنا، ولنقتدي به عليه الصلاة والسلام، فهو إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد كان خلق التواضع في جميع شؤون حياته عليه الصلاة والسلام، ففي لباسه كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يتيسر له من لباس، ولو شاء للبس الديباج وأفخر اللباس كما يفعله فارس والروم، وإنه عليه الصلاة والسلام لا يتميز في لباسه أو في ملبس ولا مركب ولا مجلس عن أصحابه كما هي عادة العظماء والكبراء. في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم على حصير ليس بينه وبينه شيء، حتى أثر هذا الحصير في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، هذه فارس والروم، وهم ما هم عليه، أي من الكفر ومن النعمة التي هم فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هذا نبي الله، هذا سيد ولد آدم، ينام على حصير، بل وجاء في هذا الحديث وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها الليف، أي من جلد ومملوءة بالليف. هذا هو مجلس رسول الله وسرير رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنه التواضع يا عباد الله. وهكذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام في مركبه، فلقد كان عليه الصلاة والسلام لا يأنف أن يركب الحمار والبغال، ولو شاء لركب أصيلات الخيل، ولكنه التواضع منه عليه الصلاة والسلام، بل ولقد كان يردف أصحابه خلفه، فقد أردف معاذ بن جبل وعمه العباس، بل وأردف وكان يردف الصبيان، فقد أردف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذه من أعظم دلائل تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من تواضعه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله، فلقد كان يعمل في بيته أعمالاً يأنف عنها اليوم كثير من الرجال، ولا يتنازل أحدنا أن يعملها أو أن يقوم بها. جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن الأسود سأل عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يصنع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهي الخبيرة بما كان يعمل في البيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت: كان في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فإذا دعي أو نودي للصلاة خرج إلى الصلاة. هذا لفظ البخاري. وجاء لفظ عند الترمذي ويصححه العلامة الألباني أنها سئلت: ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ فقالت: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه. هذا هو نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان يأنف أن يعمل هذه الأعمال التي ربما يتأفف كثير منا منها ويترفع عنها ويظن أن هذه الأعمال لا يعملها إلا النساء أو بعض الناس الذين هم في رتبة نازلة من النسب ونحوه. وهكذا عليه الصلاة وهكذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره من أصحابه أن يقوموا له، لا يحب ذلك بل ينهاهم عن ذلك. جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك ويصححه العلامة الألباني أن أنسا قال: ما كان شخص أحب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته ذلك. وجاء عند أبي داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ويصححه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فمهما عظمت حرمة الشخص أو منزلة الشخص، فأي الناس أعظم منزلة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مع هذا يكره ذلك وينهى عنه. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب من دعاه ولو كان فقيرا، ويقبل الطعام ولو كان قليلا. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى ذراع أو إلى كراع لأجبت، ولو أهدي لي ذراع أو كراع لقبلت، عليه الصلاة والسلام. أي ولو كان هذا الأكل قليلا أو يسيرا فإنه لا يأنف أن يمتنع عن إجابة الدعوة. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأنف أن يسمع وأن يجلس للفقراء والمساكين، ولا يترفع من أن يجيب ذوي الحاجات والمعوزين، فإنه عليه الصلاة والسلام يجيب سؤال سائلهم ويعطي محتاجهم ويعلم جاهلهم ويتصدق على فقيرهم ويتفقد ضعيفهم عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم حديث المرأة السوداء في الصحيح التي كانت تقم المسجد، أي تجمع قمامته، ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها، فقيل له إنها ماتت فدفناها، فقال ألا أعلمتموني؟ سبحان الله، امرأة ضعيفة هذا حالها، كره أو لام النبي، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذ لم يخبروه، ألا أعلمتموني؟ قالوا يا رسول الله دفناها ليلا فكرهنا أن نوقظك، فذهب عليه الصلاة والسلام فصلى عليها. قال القاضي عياض رحمه الله: وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفقد أحوال الضعفاء، وما جبل عليه من التواضع والرحمة والرأفة بهم، فهذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلمان الفارسي كان مملوكا فأسلم فكاتب سيده، فلما غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعل المكاتب الفارسي؟ سأل عنه وتفقد أحواله، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، إنه خلق كريم. يا عباد الله، نسأل الله أن يرزقنا إياه، إنه سميع الدعاء. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتواضع حتى للصبيان، حتى للصبيان الصغار. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة، يعني الجارية البنت الصغيرة، إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده فلا ينزعها عنها حتى تذهب به حيث شاءت، تذهب به هذه البنت الصغيرة حيث شاءت، لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يحزنها طالما أنها تحب ذلك. رأى عليه الصلاة والسلام طفلاً كان له طير فمات هذا الطير، فمر عليه وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يمازحه ويواسيه عليه الصلاة والسلام. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يكره أن يفضل على الأنبياء، وهو سيدهم وهو أفضلهم وهو خاتمهم، ولكنه التواضع والهضم للنفس. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إنني أفضل من يونس بن متى، وهو أفضل منه، لكن العلماء حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محمل التواضع والهضم للنفس. وهكذا جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام، ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فما كان يحب أن يمدح وأن كذلك يطرى، فهو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما قولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقبل الحق من أي أحد جاءه هذا الحق، وإن كان عدوا طالما أنه حق فمن التواضع أن تقبله وأن تأخذ به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث عبد الله بن مسعود لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل ليحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، يعلم أنه حق وأن عليه الأدلة والبراهين الواضحة الساطعة، ولكنه يرد هذا الحق، فهذا من الكبر والعياذ بالله. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي من حديث قتيلة قال: جاء يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنكم تشركون، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا والكعبة، وإنما قولوا ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فقبل هذا الحق الذي جاء به هذا اليهودي. وهكذا لما علم الشيطان أبا هريرة آية الكرسي عند إتيانه لمضجعه، فجاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن الرجل اليوم علمه هذه الآية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، أي هذا القول صدق، لكن الشيطان كذاب وكثير الكذب فهو كذوب، لكن في هذا الأمر صدقك. فأخذ بذلك أبو هريرة وصار من أدعية النوم هذه الآية تقرأ عند أخذ المسلم لمضجعه. فهذه صورا مشرقة يا عباد الله من تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا نحن فاعلون؟ وهل نحن به مقتدون؟ وقد قال ربنا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولقد صدق من قال: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. ونسأله سبحانه أن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، فإنه لا يصرف عنها إلا هو. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم.